بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في البحث الماضي عن القسم الثاني من أقسام البيع، لأننا كنا سابقا قد قسمنا البيع إلى قسمين، فقلنا القسم الأول عبارة عن البيع القولي أو البيع اللفظي، وهو الذي يشترط فيه وجود لفظ الإيجاب والقبول من المتبايعين، بأن يقول البائع مثلا بعتك، وبأن يقول المشتري مثلا قبلت. فإذا صدر البيع الإيجاب والقبول من المتبايعين صدر البيع. القسم الثاني قلنا عبارة عن البيع العملي أو البيع الفعلي، ويسمى فقهيا بالبيع المعاطاتي، وهو عبارة عن عملية المبادلة بين البائع والمشتري من دون أن يكون بينهما لفظ من إيجاب أو قبول. وذكرنا أن بيوعنا اليوم تكاد تكون منحصرة في هذا، إذ أن قل منا من يجري معاملة بيعية بعنوان بعت وقبلت، الموجود خارجا دخولي إلى البقالة أو دخولي إلى المحل التجاري، سواء كان لشراء الملابس، لشراء الأطعمة، سواء كان لشراء عقار، سواء كان لشراء سيارة. البيوعات الخارجية الموجودة اليوم في حياتنا العملية كلها بيوعات معاطاتية، عملية مبادلة. تدخل إلى البقالة فتعطي صاحب البقالة مبلغ من المال وتأخذ الشيء اللي أنت تريده، أو تدخل مثلا إلى مركز بيع الملابس وتأخذ شيء من الملابس وتدفع مقابلة. وذكرنا أن المعاطات ما تنحصر فقط في البيع، بل تجري في مجموعة من العقود مثل الإجارة. يعني أنت الآن من تدخل إلى الخياط على سبيل المثال وتطلب من الخياط أن يخيط لك ثوبا، خب لا يجري بينك وبين الخياط عقد إجارة لفظي، ما تقول له آجرتك على أن تخيط لي ثوبا بمبلغ وقدره، فيقول الخياط قبلت. لا، تدش الخياط تقول له عندك خلق زين، يقول لك نعم، يوريك الخلق يعجب، تقول له خلاص فصل لي ثوب من هذا الخلق. فالقضية قضية معاطات أيضا، من دون أن يكون هناك عقد لفظي في عملية الإجارة، وبالتالي لا يقال بوقوع الإجارة لفظية، وإنما تقع الإجارة معاطاتية. على أي حال، فالأمثلة أو الموارد كثيرة، ولذا ذكرنا في البحث السابق جريان المعاطات أو جريان المعاملة المبادلية في مجموعة من العقود، وعدم انحصار ذلك في البيع كما لا يخفى. ركزنا على أن هناك بعض العقود لا تجري فيها المعاطات، وذكرنا على رأسها عقد النكاح. قلنا بأن عقد النكاح لا بد من أن يكون لفظيا قوليا، مجرد الرضا من الزوج والزوجة لا يكفي لتحقق العقد، لا بد أن تقول الزوجة زوجتك، ولا بد أن تقول أنت الزوج قبلت. فما لم يقع الإيجاب والقبول لفظيا من الزوجين لا يقع العقد. بعدما تعرفنا على تعريف البيع، وبعدما عرفنا أقسام البيع، الآن نود أن نتعرف على الشروط التي يلزم توفرها في البائع والمشتري. البائع والمشتري يسميان بالمتعاقدين لأن بينهما عقد، فيسمى البائع والمشتري متعاقدان لأنهما يعقدان عقد البيع. طيب، هذان البائع والمشتري هل يشترط فيهما مجموعة من الشروط أم لا؟ أتمنى تتذكرون ما ذكرت في المقدمات. قلت في مقدمات البحث أن عقد البيع ليس عقدا اختراعيا جديدا من الشارع، وإنما هو عقد إمضائي، يعني أن الشارع المقدس قد أمضى ما كان مألوفا ومعروفا عند الناس في الخارج. لكن أضاف الشارع المقدس لهذا العقد الموجود عند العقلاء في الخارج مجموعة من القيود والشروط. بعض تلك القيود ترتبط بالبائع والمشتري المتعاقدان، بعض تلك القيود ترتبط بالثمن والمثمن، بعض تلك القيود ترتبط بنفس العقد. قدمنا الكلام عما كان معتبرا في العقد، الآن حديثنا عن الشروط التي يلزم توفرها في المتعاقدين في البائع والمشتري. ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في البائع والمشتري؟ عندنا مجموعة شروط نذكرها تباعا. الشرط الأول، لا بد أن يكون البائع والمشتري بالغين، ومعنى ذلك عدم صحة المعاملة الصادرة منهما لو كانا صبيين أو كان أحدهما صبيا. مثلا لو دخل ولدي إلى مركز الملابس واشترى مجموعة من الملابس بقيمة 10,000 ريال، هل يبنى على صحة المعاملة؟ يقولون لا، المعاملة فاسدة. لماذا؟ لأن من الشروط المعتبرة في صحة المعاملة البيعية أن يكون البائع والمشتري بالغين، والمفروض أن ولدي غير بالغ فلا يبنى على صحة المعاملة. طيب، يفرق بينما إذا كان مميزا وبينما إذا لم يكن مميزا. طبعا مقصودنا بالمميز في كل مورد بحسبه. في المقام لما نتكلم عن المميز يعني يفهم معنى البيع والشراء، يدرك موارد النفع والضرر الماليين. هذا مولود في بيت تجاري من عمره 7 سنوات والرجل عقلية تجارية، عنده استعداد للربح من عمره 7 سنوات وعنده مبادلات تجارية ويا خواته ويا عماته ويا خالاته، رجل شغال، فبالتالي يعرف موارد النفع والضرر المالي، يعرف معنى البيع، يعرف معنى الشراء. يفرق هذا الأمر؟ نقول لا، حتى لو كان مميزا فيعرف معنى البيع والشراء ويعرف موارد النفع والضرر المالي، لا. إذن الشرط الأول عندنا أن يكون البائع والمشتري بالغين، فلو لم يكونا بالغين لا يبنى على صحة المعاملة. طبيعي هذا يجرنا إلى مسألة مهمة وابتلائية جدا. بناء على هذا الأمر، كثير من معاملاتنا الخارجية غير شرعية. يعني أنا الآن صاحب بقالة، يجيني الطفل يشتري مثلا حلاوة، يشتري خبز، يشتري لبن، يشتري مثلا عصير، فإذا كان الطفل غير بالغ المعاملة معه باطلة. إذن هذا أخذ الأغراض من عندي، وفي نفس الوقت أنا لا أملك الأموال. أخذ مثلا أخذ كاس عصير أو أخذ قوطي عصير ومشى، بالنسبة إليه ما عليه مشكل، صغير غير مكلف. أنا البائع البالغ المعاملة باطلة، وبالتالي هذا المبلغ الذي استلمت لا يحق لي أن أتصرف فيه لأنني لا أملكه. أحتاج أرجع إلى أبيه فأستأذن من أبيه في أن أتصرف في هذا المبلغ، وإذا ذا الجاهل أنا ما أعرفه، إذن معناته ذا المال مجهول المالك، ما يجوز التصرف فيه، لا يجوز التصرف فيه. ده واحد. أيضا الكلام بالنسبة للبيت للأسرة، الآن الأم أعطت ولدها يروح البقالة يشتري مثلا ربطة خبز، بالتالي معاملة الولد الصبي باطلة.
إذن لا يجوز لهم أن يتناولوا هذا الخبز إلا أول يرجعوا إلى صاحب البقالة فيستأذنون من صاحب البقالة أن يأذن لهم في التصرف في هذا الخبز. فإذا لم يأذن لهم صاحب البقالة في التصرف في هذا الخبز صاروا يأكلون حراما، لأنهم بمثابة الغاصبين والمتصرفين في أموال الغير، ما يجوز. فإذا بشرطية البلوغ هكذا يترتب أثرها، لابد من الالتفات إلى أن المقام مقام شرطية البلوغ في المتعاملين في المتبايعين، وبالتالي لا يمكن أن يكون الصبي طرفا في مقام المعاملة. إذا تبغى نوسع دائرة البحث أوسع، عندنا موارد ثانية. أنا زرتك في بيتك الآن على سبيل المثال، طقيت الجرس، طلع ولدك أبو 10 سنين أبو 11 سنة، وين أبوك؟ قال الوالد داخل، فضل، لا يجوز لك الدخول حينئذ. وإذا دخلت كنت متصرفا في مال الغير بمثابة الغاصب، لأن الصبي الصغير الذي لم يبلغ ليس من شأنه الإذن بالدخول. فإذا أذن لك ودخلت فقد دخلت بدون إذن، وبالتالي تعد متصرفا في مال الغير. جتى لراعي البيت قال لك ترى أنا ما أذنتك بالدخول، من وقت اللي دخلت إلى الآن 10 دقائق أنت قاعد في ملكي بغير إذني، فأنت غاصب مرتكب للحرام فلا يجوز لك الدخول. تقول لا روح نادي على أبوك أول خل إجي، أو روح نادي على أمك خل إجي تقول ادخل، أما أنت لا، ما يجوز لك تقول لي ولا ترتب أثره. طيب، ويتسع الأمر أيضا. هكذا طبعا قد يقول قائل بأن في هذا نوع من أنواع العسر والحرج. خل احنا نعطيك المسألة بصورة أوضح، كلام اللي ذكرناه صحيح لكن يمكن أن نعالج المسألة بصورة ثانية. لما نتكلم عن بيع الصبي يمكن نصور بيع الصبي إلى 3 صور أو إلى 3 أقسام، وعلى إثرها يترتب الأثر. الصورة الأولى أن يكون الصبي مستقلا في التصرف وفي المعاملة الخارجية وحده، بعقلية تجارية، بالتالي يفهم معنى البيع، يفهم معنى الشراء، يفهم أيضا معنى، يدرك موارد النفع والضرر المالي. فعلى أي حال الصبي يجري المعاملة مستقلا في التصرف، لا يوجد إذن من الولي عنده. وفي مثل هذه المعاملة، في مثل هذه الحالة نحكم ببطلان المعاملة. أكرر، إذا كان الصبي مستقل في التصرف من دون أن يكون هناك إذن من الولي في تصرف الصبي، فإنه يبنى على بطلان المعاملة الصادرة من الصبي. بالتالي من دخل السوق فاشترى صفقة من الخضرة 10,000 ريال، للمعاملة باطلة، لا الصبي ملك ولا البائع ملك، والمال لا زال باقيا على ملك كليهما. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الصبي مأذونا من قبل الولي في التصرف، وكانت المعاملة معاملة بيع خطيرة، ففي هذه الحالة أيضا المعاملة باطلة، وبالتالي يبنى حتى لو أذن الولي للصبي أن يوقع المعاملة، لكن الصبي أوقع المعاملة عن نفسه، ففي مثل هذه الحالة يحكم بأن المعاملة باطلة ولا يتحقق الملك. الصورة الثالثة أن يكون الصبي مأذونا في التصرف من قبل الولي، وقد أوقع الصبي المعاملة لكن على أنه آل عن الولي، مثل المسجل، عوض ما أنا أشغل المسجل وأقول بعتك أو أقول قبلت، خليت الصبي هو المسجل اللي يتكلم يقول بعتك وقبلت، فالمعاملة في الحقيقة الولي، أنا اللي أجريت المعاملة، الصبي إنما هو وكيل عني في عملية الإنشاء. في مثل هذه الحالة نقول بأن المعاملة صحيحة. الصورة الرابعة وهي تقريبا اللي تدخل في دائرة ابتلاءنا، أن نفصل بين المعاملات الخطيرة وبين المعاملات اليسيرة أو الحقيرة. معاملات خطيرة يعني ذات قيمة، ولذلك كنت أمثل 10,000، 20,000، 50,000، ومعاملات يسيرة أو خطيرة، كيس خبز بريال بريالين، غرشة لبن بخمسة ريال، قوطي عصير بريالين، معاملات يسيرة مي معاملات خطيرة ذات قيمة أو ذات أهمية. إذا كانت المعاملة الصادرة من الصبي معاملة يسيرة وكان الصبي مأذونا من الولي، ففي مثل هذه الحالة يبنى على صحة المعاملة. تسألني شلون أنا أحرز، أنا بياع راعي بقالة، شلون أنا أحرز أن هذا الصبي مأذون من قبل الولي؟ مو هذا الصبي إنما أعطي مبلغ الشراء من أبيه، أبوه هو اللي أعطاه الريال أو الخمسة حتى يروح البقالة، أو أم مثلا هي التي أعطت، والمفروض أن الأم عندها إذن من الأب بأنها تشتري ما يحتاج إليه البيت بواسطة أبنائها، فهناك إذن موجود من الأب أو من الولي، وفي نفس الوقت المعاملة معاملة يسيرة وليست معاملة خطيرة، فيبنى على صحة المعاملة. هذا جانب. في عندنا علاج آخر يمكن أن نذكره في المقام، وذلك أن نعالج مشكلة بيوعات الصبيان بأحد طريقين. الطريق الأول أني أنا البائع دائما وأبدا أرتب أثر على أنني لا أتعامل مع الصبي وإنما أتعامل مع الولي، يعني لما يجي أحمد إلى البقالة ليشتري، صاحب البقالة يعتبر أحمد آل عني، فكأنه يوقع المعاملة معي أنا، وأحمد مجرد آلة واسطة بيني وبينه مثل آلة التسجيل، فبالتالي هو لا يجري المعاملة معي مع أحمد وإنما يجري المعاملة معي، أحمد مجرد آلة. ذاك الزعلي هناك قاعد طنقر يقول آلة ما رضى، زين أحمد مجرد آلة لا يخرج عن هذا المقدار، فبالتالي بناء على أنه مجرد آلة مثل المسجلة، في مثل هالحالة ما في أي مشكلة لأن المعاملة قد وقعت بين البالغين. دي المشكلة، وإن كان علاج فقهي بس ما يمكن. ليش؟ لأني أنا وقت اللي أعطيت أنا الأب، الحين ترك البياع نرجع لي أنا الأب، أنا الأب وقت اللي أعطيت المبلغ إلى أحمد، ملكت أحمد المبلغ أو لا؟ إذا أنا أعطيت أحمد المبلغ بصفة التمليك، قال أنا أبغى ريال فأنا ملكت لريال، إذا ملكت أحمد لريال ما يمكن أن تكون المعاملة معي لأن أنا ما أملك لريال، أحمد يشتري لنفسه لأنه هو المالك للمال، ومع كونه مالكا للمال لا يمكن أن تجري المعاملة. ده واحد. في علاج ثاني ذكروه أيضا، وهو أننا نشك في معاملة الصبيان، يقولوا نحمل العمل على الصحة لأنه في مورد الشك في صحة العمل الصادر من المسلم يحمل على الصحة، بس ده الكلام غير صحيح، وذلك بسبب أن الأصل في المعاملات الفساد، حمل العمل على الصحة في باب العبادات بس في باب المعاملات الأصل في المعاملات الفساد، ولذا يبقى مشكلة البيع مع الصبيان مشكلة مهمة. ولهذا أنا أعطي حلين أخيرين وبهما أكتفي. الحل الأول، صاحب البقالة يحسن به أن يستأذن مرجعه أو وكيل مرجعه، لأن أغلب الأموال التي سوف تكون عنده ربما ينطبق عليها عنوان مجهول المالك، ولذا يحسن به أن يأخذ إجازة إما من المرجع أو من وكيل المرجع في الأمر في مجهول المالك من جهة، بل في الأمر الحسبي من جهة أخرى حتى يسوغ له التصرف. والآباء يفترض أن تكون عندهم أيضا مسؤولية، يشوف الولد دا يتعاطى أي بقالة، يعطي صاحب البقالة إذنا في التصرف في أموال هذا الصبي من جهة، وفي نفس الوقت يسعى دائما وأبدا أن الأموال التي يدفعها للصبي لا يدفعها على جهة التمليك، وإنما يعطيها إياه على أنه آلة ويبيح له التصرف فيها. فبالتالي أحمد بن روح البقالة يروح على أن آلة للشراء عني، لكن يمكنه أن يتصرف فيما يشتري، يعني اشترى له عصير يمكن مباح لأن يتصرف في العصير. اشترى له مثلا قطعة كيك مباح لأن يتصرف في قطعة الكيك. فبالتالي من الجانبين إحنا الآباء يفترض أن نلتفت في إعطاء أبنائنا الأموال بهذه الكيفية فيكون على جهة الآلية. أبو البقالة يفترض أن يلتفت إلى الاستئذان من مرجعه أو من وكيله مرجعه. أو نرجع إلى الصورة الثالثة أن القضية قضية إذن من الولي وفي نفس الوقت إيقاع المعاملة اليسيرة، يعني أنا أذنت إلى أن يجري المعاملات اليسيرة غير الخطيرة وبهذا تصحح المعاملة. لو جينا نتكلم عن مسألة إذن الدخول في البيت، إذا أحرزنا رضا الأب لا إشكال، ما لم يحرز رضا الأب فلا يجوز. لعلنا نكمل شيئا ما أو ننتقل للشرط الثاني في البحث القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.